الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد دخلنا في المجلس السابق في الحديث عن قصة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ما كان شائعا في قريته أو في المدينة التي أرسل إليها سدوم وما حولها، انتشر الشرك بالله، وكذلك فعل الفاحشة العظمى، الرجل يطأ الرجل والعياذ بالله، ويقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، وذكرنا أقوال أهل العلم في تفسير إتيان المنكر في نواديهم وفي مجالسهم العامة، ثم طلبوا بعد أن دعاهم لوط عليه الصلاة والسلام، طلبوا عذاب الله عز وجل، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فدعا عليهم لوط عليه الصلاة والسلام. جاءت الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل حتى دخلوا على إبراهيم في طريقهم إلى سدوم، إلى قرية لوط، مدينة لوط، وبشروا إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم قالوا إنا أرسلنا إلى الحادثة التي ذكرناها بالأمس. جادلهم إبراهيم على أن القرية فيها من المؤمنين أو سيؤمنون، ولكن جاء أمر الله عز وجل على عذاب قوم لوط الذين أتوا بهذا الأمر العظيم، فعلوا فاحشة ما سبقهم أحد كان يعيش على وجه الأرض والعياذ بالله. خرجت الملائكة من بيت إبراهيم ثم ذهبوا مباشرة إلى سدوم من فلسطين تقريبا، إلى ناحية سدوم قريب من البحر الميت، المكان الذي عذب فيه قوم لوط. قال الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. جاءت الملائكة كما كانت عند إبراهيم بصورة رجال حسان الوجه، وقوم لوط يفعلون الفاحشة بالرجال، فيأتون هؤلاء الرجال أصحاب الوجوه الحسنة، إذن هذه فرصة قوم لوط لفعل الفاحشة في هؤلاء الغرباء والعياذ بالله. فلما ضربوا الباب وأرادوا الدخول عند لوط وهم ضيوف الآن، سيء بهم لوط عليه الصلاة والسلام وضاق بهم ذرعا. ماذا يفعل وهم قد شرطوا عليه ألا يضيف أحدا من الرجال وتحميهم؟ سنفعل بهم ونفعل بهم. فسيء بهم عليه الصلاة والسلام. لما أقبلوا ودخلوا أرض سدوم هؤلاء الملائكة الثلاثة بصورة الرجال أصحاب الوجوه الحسنة، فتضيفوا لوطا، ضربوا الباب عليه: نحن ضيوف، أكرمنا في بيتك. وكان ذلك عند غروب الشمس، يعني ليلا، لأن سيأتي عذاب قوم لوط كان بعد شروق الشمس. الآن في الليل عند غروب الشمس ضربوا الباب ودخلوا على لوط عليه الصلاة والسلام، خشي إنه إن لم يضيفهم فإنهم سيكونون في الخارج ويعتدي عليهم هؤلاء الرجال، قرية كاملة كلها رجال ما يستطيعون حتى لو كانوا أقوياء، وابتلوا بهذا الذنب العظيم. فسيء بهم ضرعا لوط عليه الصلاة والسلام، جاء في تفسير سيء بهم وضاق بهم ضرعا، سيء بهم أي ساء ظن لوط بقومه، قال أكيد هذول راح يسمعون الخبر ويأتون إلى أضيافي فيفعلون الفاحشة بهم، وأنا ما أستطيع، لست بصاحب عشيرة ولست بصاحب قبيلة يحمونني، هو ابن أخ إبراهيم أرسل إليهم، يعني قبيلته ليسوا في سدوم، سيأتي الكلام على ذلك. يريد أن يأوي إلى ركن شديد ما عنده أحد من قبيلته يدافع عن هؤلاء الأضياف. والمعنى الآخر وسيء بهم، يعني ساءه مجيء هؤلاء الرجال اللي هم الملائكة في الدخول عليه، يعني إما سيء بهم يعني ساء ظنه بقومه سيأتون، أو سيء ساءه مجيء هؤلاء الرجال الذين هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وضاق بهم ذرعا، ضاق صدره جدا من مجيء الملائكة وماذا سيحصل من قومه تجاههم. وهكذا الإنسان، يأتونك ضيوف وتعرف أن الضيوف هؤلاء سيعتدى عليهم من جيرانك، من منطقتك، من بلدك، صاحب الخلق الطيب يضر، يضيق ذلك، يضيق صدره من هذا، من هذا الأمر. وقال هذا يوم عصيب، يوم شديد علي، ما أستطيع أن أدافع حتى عن ضيوفي. تخيل ضيوفك يدخلون عليك البيت تضيفهم، أنت خايف لا يعتدى عليهم. وهكذا الكرام، يوم عصيب على الإنسان أن يأتيه ضيوف لا يستطيع أن يدافع عنهم. وكان قوم لوط كما سبق معنا قد اشترطوا على لوط ألا يضيف أحدا من الرجال، لأن لما جاءوه قالوا له، قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي واحد يدخل ديرتنا من الرجال، معنى الكلام يا ويلك إنك تضيفه، أولم ننهك عن العالمين، مالك شغل فيهم أبد، ضربوا عليك الباب سكر الباب وخلهم برا، حنا نتفاهم معهم، والعياذ بالله. تفاهمون بماذا؟ يريدون فعل الفاحشة بهم، رجل والعياذ بالله يطأ الرجل. دخلوا الضيوف الثلاثة الملائكة في صورة الرجال حسان الوجه على لوط، وسيء بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، في نفسه يقول هذا يوم شديد علي. كان في بيته ابنتاه وزوجته، ابنتاه آمنتا بأبيها بلوط، أما زوجته فلم تكن آمنت. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وكما مر معنا الخيانة ليست خيانة فراش، ما زنت امرأة نبي قط، إنما الخيانة كانت في الكفر، وأنها لما عرفت أن هؤلاء الرجال حسان الوجه دخلوا ضيوفا على لوط شاعت الخبر وذهبت وأخبرت أهل القرية والمدينة بخبر هؤلاء الضيوف. يريد أن يكون الأمر سرا لوط عليه الصلاة والسلام، ولا يدري أهل البلدة والمدينة، ذهبت هذه المرأة كانت على دينهم وعلى هذا الاعتقاد، فذهبت فأخبرت رجال القرية بأن هناك رجالا حسان الوجه قد تضيفوا عند لوط عليه الصلاة والسلام، كان اسم زوجته والها، فذهبت فأخبرت أهل القرية. تسامع القوم بهذا الخبر، تخيل يجيك خبر الآن، خبر تريده، ثلاث رجال حسان الوجه، بدأ أهل القرية أهل الشر كل واحد يبلغ الثاني، الحق ترى في بيت لوط ثلاث رجال من أجمل الرجال، أحسن رجال وجها، فيك شهوة والعياذ بالله. شوف شوف الأمر عظيم، تخيل الأمر، ها يسمعون الأمر هذا الآن يريدون الرجال يذهبوا ويقتحموا البيت حتى يفعلوا الفاحشة العظمى بضيوف نبي الله لوط. تخيل أنت في بيت يأتونك زوار من السعودية، من البحرين، من غيره كذا، يجونك أهل فاحشة أمامك يأخذون ضيوفك ويفعلون بهم الفاحشة، يأتون في ناديهم المنكر، يطؤون الرجل على الرجل في تفسير مثل ما ذكرنا أمس أمام الملأ في مجالسهم. فأمر عظيم جداً. ودنا تفسير الآيات تتخيل الوضع، ماذا حصل بهذا النبي العظيم ويريد أن يدافع عن ضيوفه. تخيل يكسرون الباب، يأخذون ضيوفك أمامك ويفعلون الفاحشة أمامك بهؤلاء الضيوف، ضاق بهم ذرعاً، ماذا أفعل؟ فبدأوا الآن يتسابقون على بيت لوط، مسكر الباب، الباب مغلق. الآن بدأوا كل واحد يبلغ الثاني، ترى في رجال جايين مسافرين، وينهم؟ في بيت لوط وحسان الوجه. فبدأوا يتوافدون من كل ناحية على بيت لوط، هذا يضرب الباب وهذا يقول خلنا نرفعك عشان تشقح وتفتح الباب، هكذا يعني جاء في الروايات. وأرادوا تسور الجدار، عندك سور ما في ضرب باب، الآن كل واحد يبي يطل يشوف بالحوش، جميل يبلغه ترى ما شاء الله رجل جميل جدا، ها نطمر ولا ما نطمر؟ شوف وتسوروا، أرادوا تسور الجدار ويكلمون لوط من وراء الباب، افتح يا لوط افتح يا لوط، كل الآن كلهم. فلوط عليه الصلاة والسلام داخل البيت معه هؤلاء الضيوف ولا يعرف ماذا يفعل. وجاءه كما قال الله عز وجل، وجاءه قومه يهرعون إليه. يهرعون شنو يعني؟ كل واحد يتسابق مع الثاني، من يوصل أول يظفر بالضيف. يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، كل واحد يهرول، شلون الهرولة؟ بسرعة، من أول يوصل المكان الفلاني؟ أبد، بسرعة، من يوصل أول؟ الأول هو الذي يسبق في فعل الفاحشة، هذا معنى الكلام، يهرعون إليه، من أول يوصل. وفي الآية الأخرى، وجاء أهل المدينة يستبشرون. شوف الآيات إذا مريت فيها، يستبشرون، إيش يستبشرون؟ مستانسين، في رجال جدد وجوههم حسنة، كل واحد مستانس متى يوصل إلى بيت لوط حتى يفعل هذه الفاحشة. وجاءوا يستبشرون والعياذ بالله. هنا لوط يخاطبهم ويضربون عليه الباب ويريدون أن يتسوروا الجدار، فلوط يخاطبهم إلى الآن من وراء الباب، ما دخلوا، فيقول إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. الناس برا، لوط بطل الباب، يقول إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لا تفضحوني في ضيفي، واتقوا الله ولا تخزون، لا تخزوني أمام الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، لا تفضحوني عند الضيوف، الضيوف عندي في البيت تبون تأخذونهم. كل هذا الكلام الآن إلى الآن ما دخلوا على لوط عليه الصلاة والسلام. فردوا قائلين أولم ننهك عن العالمين، حنا مو قلنا لك لا تضيف أحد؟ هذا جزاء من يضيف الناس من غير إذن، نكسر عليك الباب وناخذهم غصب طيب ونفعل الفاحشة. أولم ننهك، حنا قايلين لك قبل إذا دخل واحد جديد مسافر عابر سبيل مالك شغل فيه لوط، تقول لي والله تفشلوني تفضحوني، حنا نهيناك من قبل، اسمع الكلام يا لوط، ما عنده عشيرة، ما عنده عيال عم يفزعهم له، لوحده صلوات ربي وسلامه عليه. فالآن يهددونه بذلك، فأرشدهم لوط عليه الصلاة والسلام إلى ما هو مباح وإلى ما هو أطهر. هذه كلها نجاسة في نجاسة والعياذ بالله، ليس فقط زنا بامرأة بل هو وقيعة رجل على رجل والعياذ بالله. فقال لهم وهو يقول لهم، يريدهم أن يذهبوا، فقال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قال لهم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم. وفي تفسير هؤلاء بناتي تفسيرا، هل المقصود من لوط عليه الصلاة والسلام أن يقول بناتي تزوجوهم بالحلال؟ هذا قول. والقول الآخر هؤلاء بناتي، لأن النبي إذا أرسل إلى قرية فإن رجال ونساء القرية يعتبرون في مثابة أولاده من بنين وبنات، فيقول هؤلاء بناتي، يعني في القرية هناك نساء تزوجوهن، قد أباح الله عز وجل لكم الزواج بالنساء وهذا أطهر. فهؤلاء بناتي إما يشير بناتي يعني هذا شيء مباح تزوجوا بناتي، أو تزوجوا بناتي يعني من بنات القرية فهذا أطهر وهذا هو المباح وهذا وهذا. حتى قيل في المسألة الأخرى أو في القول الآخر في تفسير الآية كيف يعرض لوط عليه الصلاة والسلام بناته للزواج وهن مؤمنات والرجال كفار. شوف أهل العلم يتكلمون حتى في دقائق هذه المسألة، قال ولعله كان في شريعة لوط أنه يجوز زواج الكافر بالمؤمنة، ولكن في شريعتنا هذا أمر محرم، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، شرعنا خلاف، ما يجوز أن المسلمة تتزوج بكافر. هذا على القول الآن الثاني حتى نوجه الكلام في تفسير هذه الآية. قال لهم لوط عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ما في عندكم واحد يأمر بمعروف ينهى عن منكر، رجل واحد، ما أريد منكم رجالا. ولذلك جاء معنا بالأمس أن لوطا عليه الصلاة والسلام مع دعوته السنين الكثيرة لم يؤمن به أحد من رجال هذه القرية، فقط ابنتاه آمنتا به عليه الصلاة والسلام. لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم قال لهم 400 رجل كيف تعذبونهم مؤمنين؟ قالوا ما في. 200 رجال قالوا ما في. 40 رجلا قالوا لا. 4 ما في. رجل واحد لم يؤمن بلوط عليه الصلاة والسلام أحد. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. بعض المرات تدعو أهل بيتك وتتعب سنوات، عيالك وزوجتك وخواتك وأمك ومدري، ما حد يستجيب، بذلت الجهد رب العالمين ما يحاسبك. المحاسبة إن لم تبذل الجهد، ليس الهدف النتيجة، الهدف أنك تمشي وتموت على الخير، على الدعوة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له قومه قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أما البنات النساء هذا فعل الشواب، حنا فعلنا فعل رجل على رجل، يركب الرجل الرجل. شوف الجرأة في نشر الفساد. بعض الناس الآن في تويتر ولا في إنستغرام ولا تيك توك ولا كذا عنده جرأة في طرح المحرمات، عادي يطرح المحرم وكأنه مباح، يتكلم عن مسائل. يعني الآن يخرج هو وزوجته بكامل تبرجها ويقبلها وكأن هذا الفعل، احنا ما ندري شنو في الكواليس، الكواليس يمكن بينهم صراعات. تجيك زوجتك بالبيت ليش ما تسوي لي نفس ما يسوي لها؟ كل يوم الصبح تقوم لازم في وردة بيضة ولا وردة حمراء. ترى هذول كذابين، هذول يبون كثرة مشاهدين. لا، ليش ما تغسل الصحون مثل فلان مع زوجته مصورين بالمطبخ وهو يغسل الصحون؟ ليش ما تسوي لنفسه؟ والله حقيقة تبون هذا كلامنا. أنت يا أبو الآن أنت يا أبو سروال وفالينة كذي يقولون، وروح كم هذا كله ترى غسل مخ. حتى الآن البنات الشابات ترى عندهم صار قاعدة لا تفكري بالزواج، أهم شيء العمل، الراتب، تسوي لك مشروع. هذا الزواج أصلا حتى يصير اتفاق بين صديقات ترى اتفقوا إن ما نتزوج، كل عمرنا كذا، ما تشعر بهذه بالقيمة هذه إلا لما يوصل عمرها 40 أو إذا انقطعت العادة في عمر 50. هذه حقيقة، قررنا ما نتزوج، شنو تبون؟ أهم شيء راتب، سيارة، كذا، إلى غسل مخ. كذلك الشباب يتوظف في عمر 25 يصير عمره 35 ما فكر بالزواج. إيش عندك؟ قال والله استانس بعمري. ها استانس 10 سنوات شنو؟ سفرات، روحات، تقع في محرم والعياذ بالله. فلا تنقلب المفاهيم. المفاهيم هنا ماذا؟ ما لنا في بناتك من شيء. ما أصلا هذا فعل الشواب، رجل يتزوج وينكح امرأة هذا فعل الشواب. لا، لازم بوي فريند غير فريند. الآن يقول لك لازم 10 سنوات 5 سنوات تتعرف، هذا فعل والعياذ بالله باطل. فردوا على لوط عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات. أنذرهم لوط وهذا الكلام الآن كله ويريدون أن يكسروا الباب على لوط في بيته عليه الصلاة والسلام وضيوف عنده. يعني نمثل الكلام الآن مثلا في بيوتنا، معنى تختلف البيوت هناك، عندك حوش وعندك غرفة مقلط ولا ديوانية، الضيوف داخل وهذول يضربون الباب وانت مستحي ماذا تقول، ويسمعون الضيوف قريبين الباب قريب، لأن سيأتي الكلام مع ضيوف لوط عليه الصلاة والسلام، ولكن مو قادر لوط يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام. هنا نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام وراء الباب كما جاء في بعض الروايات، وهم يدافعون الباب يريدون كسر، ويخاطبون لوط من وراء الباب ويريدون كسر الباب، الباب مغلق حتى الآن يريدون دخوله ما يستطيعون، يريدون كسره حتى الآن سيدخلون بعد ذلك، ولكن لوط إلى الآن وراء الباب لا يريد منهم الدخول حتى يقبضوا على الثلاثة الضيوف الذين عنده عليه الصلاة والسلام. هنا أنذرهم لوط عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم عذاب الله عز وجل الدنيوي قبل الأخروي، خلاص المسألة. فقال لوط عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عنه: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. أنذرهم بطشتنا يعني حذرهم من وراء الباب الآن، والله سيأتيكم عذاب من الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، احذروا. هم إلى الآن عند الباب يريدون كسره، حذرهم وأنذرهم بطشة الله عز وجل العظيمة، وإلى الآن لو فوق ذلك ماذا يقولون؟ فتماروا بالنذر، شكوا في عذاب الله عز وجل وفي إنذار لوط، قالوا ما عندك سالفة وأبد ما يأتينا شيء. فتماروا يعني شكوا في كلام لوط. نبي الله عز وجل إذا أخبركم هو يخبر عن وحي من السماء، فتماروا شكوا في هذه النذر التي كان لوط ينذر قومه عليه الصلاة والسلام. ضاق به الأمر وعسر عليه الأمر ولم يستطع فعل شيء. بعض المرات في مثل هذه الدقائق حتى في حياتنا، في تليفونات تدق على ربعك، عيال عمك، من يفزع لك، ترى يجونك على طول مباشرة، على الأقل عندك أحد من قبيلتك من أصدقائك من كذا يقفون معك. لوط ليس معه من قبيلته في سدوم أحد، ما يستطيع يقول لو عندي أحد الآن على الأقل ينصرني يدافع عني يطب معاي، يعني خلاص نبي نطرد هؤلاء اللي عند البيت. فهنا قال لوط عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والله لو عندي قوة، والله لو عندي ركن شديد من قبيلة ومن أبناء عمومة ومن أخوة ومن أبناء ومن أصدقاء، والله ما خليتكم. هذا معنى الكلام: أو آوي إلى ركن شديد. ولكن عنده عليه الصلاة والسلام الركن الشديد، سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن لي بكم قوة، لو عندي قوة أستطيع أن أضرب هؤلاء اللي برا البيت لفعلت، عندي أحد أناديه من قبيلتي وأنا وحيد الآن ما عندي أحد، على الأقل ندافع عن الضيوف الثلاثة داخل البيت، ولكن ما عندي أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مقولة لوط عليه الصلاة والسلام، قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. تكلمنا عن قصة إبراهيم في مسألة الشك. قال: ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ركن الشديد كان يركن على أوامر الله عز وجل، كان يتوكل على الله عز وجل سينقذه من هذا الأمر العظيم الذي وقع به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذه متعلقة بقصة يوسف. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على لوط إن كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. هو قال ما عندي أحد من أبناء العمومة والعشيرة، ولكن الله عز وجل ناصر عبده، الله عز وجل هو يفرج الكربة، الله عز وجل هو الذي ينفس مثل هذه الأمور، وسيأتي الفرج بعد قليل. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بعث الله بعده نبي إلا في ثروة من قومه. يعني ما بعث بعد لوط عليه الصلاة والسلام نبي، والحديث في مسند أحمد وهو حسن، إلا في ثروة من قومه، يعني كان على الأقل صاحب قبيلة وأبناء عمومة، بخلاف لوط ما كان عنده أحد في هذه المدينة. أما بقية الأنبياء بعد لوط فكانوا يرسلون وعندهم أبناء عمومة في ثروة في أقوامهم، وهذا هو الغالب على أنبياء الله عز وجل. أصروا ولم يرتدعوا من كلام لوط عليه، وما زالوا وراء الباب يريدون كسر الباب ودخول البيت على الأضياف. ولذلك قال الله عز وجل واصفا ما هم فيه من حالة، تعرفون ماذا يسمى اللي هي في حالة سكر، خلاص شايف شهوة أمامه يريد أن يفعلها، خلاص لابد يفعلها. وصفهم الله عز وجل بوصف عظيم، قال الله عز وجل وهو يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في ضلالهم، في فكرهم الضال، في غفلتهم، الله عز وجل يقسم، يعمهون، يترددون ويتفكرون في هذا، كأنهم سكارى لفعل هذه الفاحشة العظمى بالرجال. خلاص يبي يكسرون الباب، ما هم عندهم الآن، لا يريدون كسر الباب والدخول لفعل الفاحشة. عرفت الملائكة الرجال الذين عند لوط عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ووصل بلوط الحد الآن، ما عندي أحد يدافع عنكم أيها الرجال الذين عنده، ولا يعرفهم الآن لوط أنهم رسل الله عز وجل. خلاص وصل الآن الأمر والباب سينكسر وسيدخلون الآن، هي الثواني الأخيرة مثل ما يقال. فهنا قالت الملائكة الرجال الذين جاءوا، الملائكة في سورة الرجال، قالوا: يا لوط، شوف الفرج، أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي يرحم الله: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، هذا الفرج. قالوا: يا لوط، هم قاعدين الآن، خايف عليهم لوط، والآن الباب خلاص سينكسر ويدخلون. قالوا: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. شوف الفرج، هو في قمة الأمر، قمة الكربة، تعرفون الكرب إذا وصلت إلى ما وصلت، العسر في ذروته. قالوا: إن رسل ربك، بكل هدوء، لن يصلوا إليك. هنا كسروا الباب، خلاص كسروا الباب ودخلوا على الرسل يريدون فعل هذه الفاحشة العظيمة برسل الله عز وجل. هنا مباشرة كما جاء في تفسير الآيات، لطمهم جبريل عليه الصلاة والسلام بطرف جناحه، مباشرة دخلوا الآن، مباشرة بطرف الجناح لطمهم جبريل عليه الصلاة والسلام، فذهبت أبصارهم، اللي دخلوا عليهم داخل البيت هؤلاء ذهبت أبصارهم، فطمست أعينهم، هذه فقط طرف الجناح، حتى قيل في هذه الرواية إن أعينهم غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر، صارت كأنها جلد. هذه أول ضربة الآن، هؤلاء الذين في الليل دخلوا بيت لوط عليه الصلاة والسلام، ضربة بطرف الجناح، طمست الأعين، لا يعرف لها أثر، كانها ممسوحة مع جلد الوجه. الجدران ما يشوفون، وأبد إلى الآن في غيهم يعمهون، ما يشوفون شيء، الآن يتلمسون الجدران يريدون الخروج من بيت. قالوا: إذا كان الغد كان لنا وله شأن، حين ما نستطيع، طمست أعينهم، ذهبت أبصارهم، بدأ الآن يتلمسون، راجعين، كل واحد يبي يرجع إلى بيته، ولكن إلى الآن هم مصرون على هذا الباطل. قالوا: إذا صار بكرة لنا وله شأن آخر، الآن ما أدري إيش اللي صار فينا، فجأة ضربنا، لا ندري من الذي ضربنا، ذهبت أعيننا، سنأتيه في الغد ونفعل هذه الفاحشة. قال الله عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه، حتى نذكر الآن تفسير الآية، فطمسنا أعينهم، هذا أول العذاب اللي هو الطمس بطرف جناح جبريل عليه الصلاة والسلام، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، هذا أول العذاب، هذا أول النذر. كنتم تكذبون الآن، تعالوا بكرة سنرى العذاب العظيم. قال الله عز وجل: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. سيأتي في الغد وماذا يحصل في قوم لوط والعياذ بالله. هنا قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام أن يخرج في هذه الليلة، الآن ليل غابة الشمس، لابد على لوط الآن أن يخرج من هذه القرية، ترى سيأتي عذاب، واللي يلتفت في ذهابه سيصيبه ما يصيبه، اخرج أنت وأهلك إلا المرأة التي لم تؤمن، لم تؤمن معك. فقالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك زوجته، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. خل تطلع الشمس، هو موعدهم أن تطلعوا الآن من الديرة من المدينة في هذا الليل ولا يلتفت منكم أحد أنت وأهلك إلا امرأتك، سيصيبها ما أصابه، ولكن العذاب سيأتي بعد طلوع الشمس أليس الصبح بقريب كما قال الله عز وجل. فخرج عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله عز وجل في هذه الآية: إلا امرأتك. ولذلك جاء في تفسير إلا امرأتك تفسيران: أنها مستثنى من فأسر بأهلك، معنى مستثنى من فأسر بأهلك أي أسر بأهلك ولا تسر بزوجتك، فأسر بأهلك إلا امرأتك، يعني أخذ بناتك، أما زوجتك فلا تخرج بها، هذا التفسير الأول، يعني لم تخرج زوجة لوط مع لوط وابنتيها في الليل، إنما بقت في بيتها مع قومها. التفسير الآخر: أنها إلا امرأتك، يعني ستخرج معكم ولكنها ستلتفت فيصيبها عذاب الله عز وجل، قولان لأهل العلم. ورجح ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن الأظهر هو القول الأول، أنها لم تخرج معهم، مستثنى من فأسر بأهلك، فجلست في بيتها مع قومها ولم تخرج مع لوط مع ابنتيها. وقالوا الملائكة للوط مبشرين له: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. خرج لوط عليه الصلاة والسلام من القرية، قال الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت واحد، بيت لوط عليه الصلاة والسلام هو وابنتاه، لم يؤمن أحد بدعوة هذا النبي الصديق عليه الصلاة والسلام. خرج لوط عليه الصلاة والسلام مع ابنتيه، لما خلصوا من بلادهم سروا ليلا، وهنا بدأت الشمس تخرج شيئا فشيئا، قال الله عز وجل: فأخذتهم الصيحة مشرقين. أخذتهم الصيحة مشرقين، يعني لما شرقت الشمس كما وعدهم الله عز وجل نزول العذاب بعد ذلك، هنا أخذت الصيحة قوم لوط لما طلعت الشمس وأشرقت، قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أخذتهم صيحة، كذلك جعل الله عز وجل عالي أرضهم سافلها، أخذ الأرض فذهب بها إلى السماء، سيأتي بعض الروايات، ثم قلبها عليهم من فوق السماء إلى الأرض. وكذلك هناك ناس كانوا طالعين من القرية جاءتهم حجارة من سجيل منضود من طين حجري يابس مسوم، كل طين وكل حجر يعرف منه صاحبه، مسجل عليه اسمه فلان على رأسه. هذول طلعوا من القرية، وراحت فوق ونزلت تحت، في ناس طلعوا برا، جاءتهم الحجارة من السماء حتى نعرف الصيحة، وجعلنا عاليها سافلها، راحت فوق ونزلها بالأرض، وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منبود. هذه كلها عذاب في قوم لوط والعياذ بالله الذين اشتهروا بفعل هذه الفاحشة العظيمة. جاء في تفسير هذه الآيات جعلنا عاليها سافلها أن جبريل عليه السلام اقتلع الأرض بطرف جناحه من القرار. تعرف شلون لما تأخذ الشبل وتشيل لك شوية تراب حق زرع؟ هذه بطرف جناح جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ الأرض سدوم شالها فوق كلها، الأرض هذه كلها، فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة في السماء أصوات الديكة ونباح الكلاب. يعني شوف الارتفاع، راحت فوق في ديكة وفي كلاب، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، هذه الأرض كلها فوق، ثم بعد ذلك قلبها وأهبدها في الأرض. شوف شو يصير بالناس اللي كانوا في الأرض. خرج لوط عليه الصلاة والسلام من هذه المدينة، وهؤلاء كانوا باقين في هذا المكان. وقال الله عز وجل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. السجيل فارسي معرب، وهو الشديد الصلب القوي من الطين. سوي لك الآن طين من حجارة، الآن حجارة من طين وصلبة وشديدة وقوية. الله عز وجل أنزل هذه وأمطر من السماء هذه الحجارة من سجيل ومنضود، منضود يعني يتبع الأولى بالثانية، الثانية بالأولى والثالثة بالثانية والرابع وراء بعض. شلون لما ينزل بردي بعض الأحيان ما تلحق يضرب ضرب وراء بعض، هذا يعني منضود. حتى إذا قرأنا الآيات نعرف من سجيل الطين الشديد اليابس القوي، منضود يعني يتبع الأولى والثانية والثالثة وراء بعض وراء بعض عليهم. مسومة عند ربك يعني معلمة، على كل حجر اسم من تضربه، ما تروح لا يمين ولا يسار، الضربة على هذا الشخص بنفسه، كما قال الله عز وجل لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عليها الأسماء عند ربك للمسرفين. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال الله عز وجل والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، غشا هذه القرية والمدينة ما غشاها من هذه الأمور، جاءتهم الصيحة وأخذت إلى السماء فقلبت إلى الأرض، وكذلك جاء أهل المطر من هذه الحجارة الشديدة التي من طين. جاء في بعض الآثار أن ميكائيل أدخل جناحه حتى بلغ أسفل الأرض. قبل قليل ذكرنا جبرائيل، جاء في بعض الروايات ميكائيل أدخل جناحه حتى دخل في أسفل الأرض، ثم حمل قراهم فقلبها عليهم ونزلت حجارة من السماء فتبعت من لم يكن منهم في القرية حيث كانوا، فأهلكهم الله عز وجل ونجى لوط وأهله إلا امرأته. الحجارة جاءت على الذين هربوا من القرية، جاءتهم هذه الحجارة، نجى الله عز وجل لوطا وابنتيه، كما قال الله عز وجل فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. من الغابرين يعني من الباقين في العذاب والعياذ بالله. قال الله عز وجل بعد ذلك وما هي من الظالمين ببعيد. وهذا إنذار من الله عز وجل لمن يتشبه بقوم لوط بفعل هذه الفاحشة. احفظوا الآية يا إخوان والله. بعض الناس حتى في زمننا الآن يقول لك دير بالك تحذر من الشواذ، لا تقول كلمة شواذ، حق اللي يفعلون الفاحشة في أوروبا وغيرها وكذا، عندهم أعلام ملونة. بعض أطفال المسلمين يلبسون ملابس فيها أعلام الشواذ والعياذ بالله، لهم مدارس ولهم كذا، يعلمون بعض المدارس يعلمون هذا الأمر، لا أقول في مدارسنا هنا فيه، ولكن أتكلم عن العالم. شعار لهم رجل يطأ رجل، يقولك حرية شخصية، وما هي من الظالمين ببعيد. احفظ الآية، كررها على نفسك، علم أولادك. بعض الناس عياله يطالعون أفلام، ترى الأفلام فيها شواذ وعادي، عندك زوجتك قاعدة يمك ويطالع فيلم، الفيلم ماذا فيه؟ فيه شواذ عادي، يمرون مرور الكرام، ترى هذا غسل مخ ما تشعر فيه. هم الآن ما جعلوا الفيلم كله عن الشواذ تقرير ذلك، لا، الفيلم يمكن ساعتين دقيقتين، مرت حادثة شاذ مع شاذ ومرت مرور الكرام، ترى هذا غسل مخ وإحنا ما ندري، حتى يألف القلب والعقل مثل ذلك، حتى أصبحنا في بعض الأحيان تشكو إلى زميلك، إلى زوجتك، إلى أخيك، يا أخي هالشواذ قال انتش عليك فيهم، لكم دينكم ولي دين. المسألة ليست هكذا، أنا شك الحين ما ضربتهم ولا قلت ولا 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 ولا، تقولي لكم دين، أنا أقول فعلهم عظيم. قال الله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد. وما هذا العذاب الذي نزل على قوم لوط ببعيد على من يتشبه بفعلهم من هذه الأمة. احفظ وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك أذكر أحد المشايخ كان في رحلة علاج في أمريكا، وكان ماراً بالسيارة، شيخ مقبل الوادعي، فأخبر أن هذه المدينة مدينة يكثر فيها هؤلاء الشواذ، قال لا تأتوا بهذا الطريق، اذهبوا بطريق آخر أبعد، أخشى أن ينزل سخط الله عز وجل على هؤلاء وأنا مار في قريتهم أو في مدينتهم. شوف الفقه يا أخوان، مع أن الطريق أبعد، ولكن هذه تسمى دواء للقلوب. بعض الناس يقول لك لا خلينا نشوفهم شو يسوون، ماسكين يد بعض وما ادري، لا، اذهب الى الامور التي تعالج قلبك وتعالج امراض القلوب وما هو اتقى لقلبك، ذهب الى الطريق الابعد حتى لا يمر مرورا قد ينزل عذاب الله، تطبيقا لهذه الآية وما هي من الظالمين ببعيد. حذروا، بعض الناس حتى في مجتمعنا هنا يكتشف شاب صغير يطأ شاب صغير، لا، حذروهم منه صغار، إذا ما سمع الكلمة هذه من أبيه وأنها خطيرة وكذا، قد يقع فيها بسبب زملائه وأصدقائه في المدرسة وغير ذلك، نقول بسبب حقائق شاهدناها، شباب في المتوسطة ولا في الثانوية ما أحد كلمهم عن هذا الأمر ولا خطورة هذا الأمر، ربع قصوا عليه واستغلوه وكذا، وفي زاوية معينة وطأ الرجل والعياذ بالله. لا، نبهوا عيالكم قبل لا يقعون في هذا الأمر، يأخذ شاب صغير أو شاب كبير في السن قليلا في العشرين ثم يضحك عليه في مثل ذلك ثم تقول ما ندري، لا، حذروا أبناءكم من هذه المصيبة وهذه الفاحشة العظيمة. وما هي من الظالمين ببعيد. وللتنبيه، من يفعل هذا الفعل عليه جزاء عظيم كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جمع من العلماء على أن اللائط الذي يفعل هذا الفعل رجل برجل يرجم بالحجارة حتى الموت، سواء كان محصناً أو لا. وعندنا الزنا إذا كان محصناً بشروطه الرجم حتى الموت، زنى وهو غير محصن هذا عليه 100 جلدة. اللائط والعياذ بالله الذي يفعل هذا الفعل رجم حتى الموت، سواء كان محصنا أو غير محصن لشدة هذه الفاحشة. ونص على ذلك الشافعي وأحمد وطائفة كثيرة وكبيرة من أهل العلم، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وذهب بعض أهل العلم منهم أبو حنيفة إلى أن اللائط اللي يفعل هذا الفعل يلقى من شاهق جبل ويتبع بعد ذلك بالحجارة. شوف الفقه في كيف استدل بذلك، هذا الذي يفعل هذا الفعل والعياذ بالله يؤخذ إلى جبل عالي أو مرتفع، بناية مرتفعة، ويرمى، ثم بعد ما يرمى بالحجارة على رأسه حتى الموت، كما فعل بقوم لوط لقول الله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد. استدل بهذه الآية، يفعل به كما فعل، من فوق يرمى ثم بعد ذلك بالحجارة. الفعل ما هو هين، ليس بفعل عادي، بل فعل عظيم عند الله عز وجل. قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نجى الله عز وجل لوطا ونجى ابنتيه معه لما سار، وأصبحت هذه الحادثة أو هذا المكان آية، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفرسين. هذه القصة وهذا المكان فيه عبرة للمؤمنين أصحاب الفراسة، وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، لبسبيل مقيم، يعني هذا المكان الذي عذب فيه قوم لوط هو مكان أو في طريق تسلكه القوافل ويسلكه المسافرون، حتى إنكم يا أهل مكة تمرون عليهم مصبحين وممسين، إذا ذهبتم إلى الشام لابد تمرون على ديار قوم لوط في الشام. وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقال الله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. في مروركم إلى الشام تمرون بهم إما مصبحين وإما مبسين، فلا بد عليكم أن تتعظوا وأن تأخذوا آية من هذا الذي حصل له. ننتهي من قصة لوط بعدما خرج من هذه القرية وهذه المدينة والعذاب الذي وقع في قوم لوط وذكرنا تفصيله. جاء عن محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله تعالى أن لوطا لما عذب الله قومه خرج فلحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في فلسطين، فلم يزل معه حتى قبضه الله عز وجل إليه. وهذا آخر ما وصل لنا من مما ذكر في قصة لوط عليه الصلاة والسلام، ونقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل قصة، يعني نبدأ قصة شعيب في مجلس الغد بحول الله وقوته. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.